قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة، وإن شئتم فقولوا استكمالا لحلقة الفتاوى إن شاء الله تبارك وتعالى. ألفت نظر الأحبة الكرام إلى أننا في خلال هذه الفقرة، الجزء الثاني من حلقة الفتاوى، نجيب على الرسائل القصيرة SMS، وهي كثيرة، وبالطبع نحاول أن ننجز أكبر عدد وأكبر قدر منها إن شاء الله جل وعلا. وإذا ما أنهينا العدد الذي أمامنا إن شاء الله، سنعطي في آخر الحلقة بالاتفاق مع أخينا الكريم المخرج وقتا للاتصال، وإلا فلا، حتى لا يغضب منا أحد اليوم، لأن هناك من بعض إخواننا أصحاب الرسائل اتهام كثير بأن رسائلهم تلقى وترمى وتهمل، وهذا غير صحيح، وهي موضع اهتمام، والله يشهد على ما أقول، ونحن لا نجامل أحدا في هذا بالمرة. أيها الأحبة الكرام، نحاول أن نجيب على هذه الرسائل التي معنا إن شاء الله، وكما ذكرت لإخواني، إن وجد وقت في الحلقة أو متسع سنتلقى جزء أو بعض الاتصالات لحتى لا يغضب منا بعض إخواننا بإذن الله تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أو تقول السائلة الكريمة: استحلفكم بالله الدعاء لي بفك أسري بالتي أحسن من زوجي، لا يصلي ولا يصوم. حقيقة أنا كنت سأعدي هذا السؤال، ولكن استوقفني قليلا، وأنا يعني أطالع الأسئلة على وجه السرعة قبل أن نصعد أو نخرج على الهواء مع الأحبة الكرام. عندما نقف أمام السؤال، فإنما يبين لنا أيها الأحباب حالة كثير من البيوت، هذه الحالة التي لا يحكمها ود ولا رحمة، كما علمنا الله في القرآن الكريم أن يصل الحال أن زوجة تتمنى ترك زوجها لسوء خلقه أو لعدم عبادته أو بعده عن الله أو أنه لا يتقي الله فيها، إن دل على شيء إنما يدل على غيبة الإسلام. فأقول للسائلة الكريمة: ادعي الله له بالهداية، فربما هداه رب العباد وتؤجرين عليه خيرا إن شاء الله سبحانه وتعالى. بل أنا أنصحك أن تدعي بهذا الدعاء الذي علمنا سلف الأمة إياه: اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم رضنا به يا رب العالمين، اللهم آمين آمين. ونصيحتي للسادة الرجال أن يحسنوا معاملة الزوجات في البيوت، ونصيحتي للأخوات الفضليات أن يحسننا طاعة الأزواج ومعاملة الأزواج داخل البيت، لأنها هي معادلة أسباب، يعني ما شاء الله هتؤدي إلى نتائج، بمعنى مقدمات زائدة سبب توصل لنتيج. من أراد من نساء من أرادت من نسائنا أن يكون زوجها محمد، أي على أخلاق الحبيب محمد، فلتكن هي عائشة، أي على أخلاق أمنا عائشة. ومن أراد من رجالنا أن تكون زوجه أمنا عائشة، فليكن هو محمد صلى الله عليه وسلم، أي متخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأخت السائلة تقول: أجبرتني الظروف أن أتزوج بزوج آخر وأنا أرملة، وأنا أريد أن ألقى زوجي بالآخرة، هل صحيح أني لا ألقاه؟ الأحبة الكرام، هناك معلومة مغلوطة وخاطئة لدى كثير من الناس، أن المرأة إذا مات زوجها لا تتزوج وتجبر على تربية أولادها أو تجبر على أن لا تتزوج أبدا، وهذا خلل وخطأ كبير ولا أصل له في دين الله ولا في سنة نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه. وليس هناك من إثم ولا وزر إذا تزوجت الأرملة، هذا ينبغي أن ننتبه إليه. فتقول الأخت الكريمة: تزوجت من آخر. لا حرج أختي الكريمة بارك الله فيك، وهي تسأل: هل هذا يعني أنها لا تكون مع زوجها الأول؟ وهذا سؤال توجهت به إحدى نساء النبي له صلوات الله وسلامه عليه مع من تكون المرأة تزوجت أكثر من رجل. وحتى لا يفهمني البعض خطأ فتجمع المرأة بين زوجين مثل ما نسمع في هذا الزمان، وأنا لا أعيب الزمان، وإن كان من عيب في الزمان فنحن كما قال شيخنا وإمامنا الشافعي نعيب زماننا والعيب فينا، وما بزماننا عيب سوانا، ونهج ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس يأكل الذئب لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. فتجمع بين أكثر من زوج وهذا محرم شرعا، نسأل الله العفو والعافية، وزنا صريح ترجم عليه حتى الموت. ولكن عندما نقول تزوجت المرأة بأكثر من رجل، يعني تزوجت واحد ثم مات فتزوجت الثاني ثم مات فتزوجت الثالث. سبحان الله، بعض أخوانا يقول هذه امرأة شؤم، نسأل الله العفو والعافية، وهذا ليس من خلق الإسلام بالمرة. فهنا مع من تحشر هذه المرأة؟ عندما قلت ليس من خلق الإسلام التشاؤم، طيب هذه المرأة تحشر مع من؟ مع أحسنهم خلقا. وهذا سؤال أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوجت قبل رسولنا الحبيب، يعني سبحان الله، مع من تحشر المرأة يا رسول الله؟ قال: مع أحسنهم خلقا، فقد ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. ولذلك يجب أن نحسن من أخلاقنا رجالا ونساء، وأن نغرس هذا في أبنائنا وبناتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول: أنا شاب وعدت فتاة في بالزواج، طلبتها رفضني والدها، هل يجوز تركها؟ هل يقع علي ذنب إن تزوجت غيرها؟ أرجوكم أن يعني أجيبوني لهذه المشكلة. أيها السائل الحبيب، أرجو أن يكون الكلام كما ورد بالسؤال، يعني مجرد كلام، وإن كان كلام الشاب أصلا مع الفتاة محرم شرعا. مرة ثانية، كلامك معها محرم شرعا، تتكلم معها بأي صفة؟ يقول: يا أخي أنا أريد الزواج منها. ما أنت؟ اطرق البيوت من أبوابها. لماذا أدمنا الدخول من الشبابيك؟ لماذا لا ندخل من الباب؟ ربنا علمنا أن ندخل من الباب، لكن للأسف نريد لا نأبى إلا الدخول من النوافذ، وهذا محرم شرعا. فإذا أراد شاب أن يقترن أو يرتبط بفتاة ليذهب إلى البيت مباشرة: يا عماه، أيها الرجل الطيب، أنا أريد الزواج من بنتك إن شاء الله، اترك لي ولدي فرصة أسبوعا مثلا أو أرد عليه. هو يراجع بنته ويراجع زوجته ويراجع عائلته، ولا حرج إن شاء الله، لكن أنا ألتقي معها على الكافيتيريا، في الجامعة، في الطريق، عبر الهاتف وما شابه ذلك، كله محرم، كله محرم، ولا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيا أخي الحبيب، لو كان كلامك وإن كان محرما فاستغفر وتوب إليه إلى الله. أرجو ألا تكون تقدمت غير هذا، يعني مجرد كلام ثم ذهبت فرفضوك وبعد ذلك أنت تتركها. إذا كان مجرد هكذا يا أخي الكريم، يعني نحمد الله، فلا حرج ولا وزر، لأنه لا يجوز لك أن تتزوج بها بدون إذن وليها. نبينا قال: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل. حديث، وإن كان فيه كلام لأهل علم الحديث، إلا أن الروايات يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعض إنجاز التعبير. بل إن المرأة التي تزوج نفسها هو زواج الزنا والعياذ بالله، والزنا بعينه كما وردت بعض روايات النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن النبي يقول في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلا يجوز لك. ويا أخي الحبيب، سل نفسك، لو أن شابا أتى إلى بيتكم وطلب أختك للزواج وأنتم رفضتموه بغض النظر عن سبب الرفض، هل تقبل أن يعقد عليها بدون علمكم؟ إجابتك واضحة، فالذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك، واتق الله جل وعلا، فالذي خلقها خلق غيرها بفضل الله وأحسن منها، فاتق الله واحفظ بيوت المسلمين يحفظك الله في غيبتك وفي بناتك بعد زواجك إن شاء الله، واعلم أنه كما تدين تدان. نسأل الله العفو والعافية. السائل الذي يسأل رأي الدين في الرجل الذي ينفصل عن زوجته ولا ينفق على أولاده نهائيا وعقابه عند ربه، والزوج الذي يتزوج اثنين وغير عادل وعقابه وجزاؤه. مسلم القاهرة، حاضر يا مسلم. عندنا السؤال فيه سؤالين. السؤال الأولاني، الزوج اللي انفصل يعني طلق زوجته، نفرق بين حالتين في الانفصال، لأنه يفهم من الانفصال أنه تركه ولم يطلقها، ويفهم منه أنه طلقها. فإذا كانت ما زالت على ذمته ولكن هجرها وترك البيت ولا ينفق عليها ولا على الأولاد، حسابه عند الله عسير. ما أنا الذي قلت هذا، بل المعصوم صليتم عليه يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، يعني من يعول. يا الله، يا أخي الكريم، نسيه أو نسي قول الله جل وعلا في نص الحديث الصحيح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرعاية تشمل كل شيء بدءا من الأكل والشرب والطعام وإلى آخره، حتى يتفقد حاله وشراكا عليه. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. إذا كان كذلك حسابه شديد. طب إذا كان قد طلق الزوجة تماما وانفصل عنها لكن له أولاد، يجب عليه حتى لو كان الأولاد هؤلاء عند أمهم، حتى لو كانوا عند أمهم، يجب عليه أن ينفق عليهم وليتق الله وليترك العناد جانبا، لأن العناد لا يورث إلا الكفر والضياع. فما ذنب هؤلاء الأولاد؟ يريد أن يعلمهم الأدب. أنت تعاقب الأم الزوجة السابقة أم تعاقب أولادك؟ في الحقيقة أنت تعاقب أولادك. ما ذنب هؤلاء المساكين؟ أنفق عليهم وإلا ضيعك الله كما ضيعتهم في الدنيا. أنفق على الأولاد، ووالله لو أنك فقهت القرآن وعلمت سنة الحبيب العدنان لأنفقت على أمهم. لماذا؟ أنسيت قول الله ولا تنسوا الفضل بينكم؟ يوم من الأيام كانت زوجة، يوم من الأيام كان بينك وبينها ود، يوم من الأيام يعني كانوا شيء طيب وجميل بينك، أنفق عليها لأجل هذا. ربنا هذا قال في القرآن ولا تنسوا الفضل بينكم فاتقوا الله جل وعلا. هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، هذا الذي تزوج عدد ولم يعدل، عنده زوجة واثنين أو اثنين أكثر، ثلاث أربع، ولم يعدل، هذا يؤتى به يوم القيامة بشق مائل. تخيلوا، يأتي بشق مائل لا يستطيع أن ينعدل أو يقف يعني وقفة صحيحة كما يقف الرجل منا في الدنيا. لما؟ لأنه ظلم، والظلم عواقبه وخيمة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. فراجع نفسك، والله في القرآن يقول لنا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله أكبر، أتدري معنى تشخص؟ تشخص يعني تفتح العين فلا يستطيع صاحبها أن يغمضها، أن يغمضها أو يفتح، بالمعنى البسيط لا يستطيع أن يحرك رمش عينه. تخيلوا معي لو أن الواحد منا جلس مثلا ساعة أو ساعتين وقد هكذا بعين فتحها دون أن يحرك حبة العين أو جفون العين أو الرمش، سألوا أطباء العيون فإنهم يحذرون من ذلك، لأنه ضرر على العين. تخيل معي في يوم كألف سنة مما تعدون، كخمسين ألف سنة كما ذكر في آية أخرى من القرآن، ذكر في آية أخرى من القرآن الكريم، ماذا ستفعل؟ يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. نسأل الله العفو والعافية. فعلى من عدد عليه أن يعدل، وإلا عليه أن يكون كما علم الله. ماذا قال ربنا؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة واحدة أو ما ملكت أيمانكم. ملك اليمين الآن غير موجود، فلنتق الله وليعدل كل معدد بين نسائه وليتق الله جل وعلا. غسل الجنابة، الوضوء أولا أم آخرا؟ بالنسبة فيما يتعلق بغسل الجنابة، عندنا طريقان للغسل، طريق السنة وطريق غير السنة. وطريق السنة أولا نبينه، أن الإنسان يتوضأ أولا، يقوم بالاستنجاء وغسل أعضاء النظافة يعني، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم بعد ذلك يقوم بغسل بدنه، بغسل بدنه، اغسل بالصابون والشامبوهات وما شئت، لأنه لا بد من النظافة. ثم في آخر مرة للغسل ينبغي أن يكون الماء قراحا، يعني ماء لا يخالطه صابون ولا شامبو. توضأت، نعم، يعني أنت تريد، لأن بعض أخواننا يخلط الأمر، وكثير من الأسئلة تأتي في هذا الباب. اغسل حضرتك كما شئت، ونظف كما شئت، استخدم صابون شامبوهات ما تشاء، وبعدما قمت بنظافة هذا البدن قم بالوضوء. توضأنا والحمد لله، ثم بعد ذلك تغتسل غسل الجنابة، تغسل رأسك 3 مرات، تفرق عليها 3 مرات، تضعها تحت الدش 3 مرات ما شئت، ثم تغسل الشق الأيمن من الجسد، من الأمام، من الأمام ومن الخلف، من أعلى لأسفل، ثم الشق الأيسر. هذا هو غسل الجنابة، بارك الله فيه، على طريقة سنة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما خالف الإنسان هذه السنة حرم نفسه الخير الكثير والاقتداء بالنبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم ماذا إخواني وأحبابي؟ هناك طريق آخر يخالف طريق السنة، وهو إذا وقف الإنسان ناويا رفع الجنابة أو الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة، وقف تحت الماء وعم الماء البدن كله، أو مثلا ملأ البنيو ماء ثم نام فيه، أو نزل في بحر أو نهر وانغمس في الماء، أو حمام سباحة وانغمس في الماء وهو نوى رفع الجنابة وخرج رفعت الجنابة. هذا طريق خلاف السنة، وأنا بهذا بذاك أو هذا أغتسل. إذن أتبع سنة الحبيب محمد، أحييها، نؤجر عليها بفضل الله تبارك وتعالى، صلوات الله وسلامه عليك يا قرة العين يا رسول الله. السائل يقول: أعاني من الوسواس، ماذا أفعل؟ أيها الحبيب، هذه الوساوس من الشيطان، فلا تلقي لها بال، وأنت تأخذ دينك من الرحمن وليس من الشيطان. وما دمنا نأخذ ديننا من الله ونبي ومصطفى، فلا نلقي بالا لهذا، لأنه لكل واردة وشاردة أو صغيرة أو كبيرة سنجد لها ردا من نبينا أو من كتاب الله جل وعلا. فأعجب أنك تترك كتاب الله وسنة النبي. مثلا أضرب مثالا يوضح ما قلت. يأتي بعضنا ويقول: أنا أشك في الوضوء، هل انتقض وضوء أم لم ينتقض؟ أقول له: قال النبي لنا في هذا. قال: لماذا؟ أنا قلت: قال لنا النبي في هذا، لأنه سيأتي يقول: ولكني أشعر، ولكني أحس، ولكني أتخير، ولكني أتوقع. أنا أقول لك: قال رسول الله. من تقتدي؟ ومن بمن تقتدي؟ من تتبع؟ هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. رسولنا يقول لنا في هذا الوضع. عندما جاء أحد الصحابة الأجلاء وقال: يا رسول الله، أشعر بتحرك المعد، أنا أرى الحديث بالمعنى. فقال النبي: ما معناه؟ حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة. وهذه كناية عن التأكد من خروج الريح، أنك سمعت صوت خروجه أو أنك شممت رائحته. هذه كناية عن التأكد، أنك متأكد أن وضوءك قد انتقض. فما دام أنا لست متأكدا فإن صلاتي صحيحة وأنا على وضوئي. لا ألقي بال للوساوس، يمكن انتقض وأنا مش واخد بالي، ربما انتقض وأنا بفكر في شيء تاني، كل هذا من الشيطان. تسمع لرسول الله أم تسمع لهواك وشيطانك؟ تسمع لرسول الله. إذا دع عنك هذه الوساوس والهواجس جانبا واطرحها ولا تلقي لها بالا، أصلح الله حالي وحالك. هذه واحدة. الأمر الثاني: اذهب إلى طبيب وهناك علاج يا إخواني ينبغي أن نحصل عليه. لماذا؟ لأنه بدون عصبية الله يصلح حالنا وحالك. إن العقل أو المخ، واسأل الأطباء يقولون هذا، وجلسنا مع عدد لا بأس به منهم، هناك سائل في المخ، هذه المادة مسؤولة عن الأمان إنجاز، مثل المادة التي في ركبة أي إنسان منا رجل أو امرأة، إذا قل السائل الذي في الركبة ماذا يحدث للركبة؟ ما يسمونه بمرض الخشونة، لأن هناك سائل بيعمل على أن تتحرك العظمتين المفصل ده بسلاسة بسلاسة بسهولة، فإذا ما جف هذا السائل أو انتقص عن نسبة معينة يتم احتكاك العظم بالعظم، فبالتالي تحدث الخشونة وألم مبرح. أسأل الله أن يعافيني وإياكم منه وأن يشفي مرضى المسلمين كذلك العقل، فيأخذ علاجا ربما يطول أو يقصر، هذا في علم الطب، يلجأ إلى الطبيب بعد الله جل وعلا، فتجد الخير مع عقد العزيمة أن تسمع لرسول، تسمع سأل الشيخ، فإذا ما أفتاك بقول النبي صلى الله عليه وسلم امشي وراءه واسمع لقول المصطفى ولا تمشي وراء هواك، بارك الله فيك. أسأل عن شهادات الاستثمار في بنك، في إصر حلال أم حرام، ولو كان حلال كيف زكاة؟ يا أخي الحبيب، قلنا أن البنوك الربوية محرمة، وهذا ما أدين الله به ويطمئن لي قلبي، وإذا ما سألني ربي يوم القيامة أقول يا ربي أنا قلت بهذا، وهو أعلم بهذا سبحانه جل وعلا. أما فيما يتعلق بالبنك الإسلامي في إصر أو غيره من بنوك إسلامية نشاطها يقوم إسلاميا على نظام المضاربة أو المرابحة، فالتعامل معها حلال، وهذا ما أدين الله به، ويعني أنا لا أعلى يعني لا ليس لي علاقة لا بفيصل ولا بغيره، لأن بعض إخواننا يتهمون الشيوخ اتهاما ظالما وباطلا، فليتقوا الله جل وعلا، ويعني نسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. كيف زكتها حضرتك؟ عندك أن نشوف مبلغ الشهادات اللي عندك كام، بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب، يعني احسب ال 85 جرام ذهب بسعر يوم الزكاة، يعني مثلا على سبيل المثال انا سأخرج زكاتي في هذا اليوم، عندي مال في صور شهادات الاستثمار بما يعادل يعني يمكن ان انا اشتري به 85 جرام ذهب. طب جرام الذهب اليوم بكام؟ مثلا ب 180 ب 200 جنيه مثلا، اقول مثلا ب 100 جنيه، نضرب ال 180 او ال 200 او ال 100 جنيه في ال 85 تعطيني الاجمالي كاملا، ساعتها تخرج على الألف جنيه 25 جنيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. أبي يريد أن يزوجني من فتاة لكنها لا تصلي ويعني تسمع الغناء وما شابه ذلك، وأنا أريد إنسانة ملتزمة. أنا أعجب، يعني هم السادة الأباء هم اللي هتجوزوا ولا أولادهم، ولا هم الاتنين هتجوزوها شركة؟ يعني أمر عجيب يا أخ والله. النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا ليس كلام قاصر على البنات فقط، على الرجال فقط، وعلى النساء. الشاب يريد فتاة تعينه على أمر دينه، يريد فتاة تصلي مش واحدة جالس معه قومي فصلي، يعني إن شاء الله شوية كده وأخرى. والله يا أخواني نقل إلي هذا الكلام، نسأل الله والعافية، أحدهم وهو يعني ان ربنا يهدينا وياه، يعني يقول لزوجتي يعني ما رايكم بعد ما عاد من صلاه العشاء قوم يا زوجتي بارك الله فيك ونصلي يعني كده ركعتين لله، او هل صليت العشاء؟ فقالت لا، قومي فتصدق علي. فقالت له هل اصابك جنون ام انك الموت قد حل؟ كان حالك قبل الذهاب شيئا طيبا وجميلا. سبحان الله، لماذا نضع اولادنا في هذه المعاناه؟ انا انصح كل اب أن تدع ولدك يختار ما يحلو له، وعلي فقط أن أصحح اختياره. يا ولدي هذه تتقي الله، هذه تصلي، هذه لا تصلي، هذه من أسرة طيبة، هذه وأبين له، فإذا ما أصر يتحمل وزره أمام ربه ويتحمل نتيجة اختياره. يا أخي الكريم، يا ولدي، في هذا إذا كانت بالمواصفات التي أنت ذكرتها لا تصلح أن تكون زوجة، وعلى هذا الأب أن يتقي الله جل وعلا. بل أنا أعلم وأعرف بعضهم للأسف الشديد يعني يريد يعني أن من أجل التجارة ومن أجل المصالح يتم الزواج في مثل هذه الحالات، لا يجوز، محرم شرعا، ولنتقي الله تبارك وتعالى. معي شريك في عمارة، علمت أنه مرتش وفلوسه حرام، هل أستمر معه ومشي حالي؟ يعني والله يا أخي إذا علمت أن شريكك هذا ماله كله من الحرام لا تشاركه، إذا كنت على يقين، أقول مرة ثانية، إذا كنت على يقين ومتأكد أن ماله كله أتى من الحرام فض هذه الشركة واسحب مالك واعمل لحالك، لأن مالا حراما يدمر حلالا. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. السائل يقول: ما المسافة المعتبرة للقصر في الصلاة؟ بالنسبة للمسافة المعتبرة للقصر في الصلاة، رأي جمهور الفقهاء عندنا اللي هي 80 كيلو، الله يرضى عنه عنك، مسافة 80 كيلو، أقل من ذلك على رأي الجمهور لا تصلح للقصر. نقصر فيها الصلاة الرباعية ركعتين كالظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فلا، والصبح فلا قصر فيهما. وفي القصر لا نصلي من السنن إلا سنتين، ركعة الفجر والوتر، كما كان يفعل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. هذا هو رأي الجمهور وما يطمئن إليه القلب وبإيجاز شديد. ما حكم دفع مبلغ من المال لشخص من أجل التعيين في أي وظيفة من الوظائف؟ يا أخي الكريم، دفع مبلغ من المال من أجل التعيين في أي وظيفة حرام، لأنه رشوة. قال صلى الله عليه وسلم في نص الحديث الصحيح: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. مرة ثانية: لعن الله الراشي الذي دفع، والمرتشي الذي أخذ، والرائش الوسيط. ما هي الرشوة؟ تنتقل من أدراج لأدراج، ومن غرف لغرف، ومن جيوب لجيوب، ومن رجال لرجال. نسأل الله والعافية. هذا دل هذا على ذاك، يعني الراشي لا يعرف المرتشي، أو المرتشي لا يعرف الراشي، الرائش اللي هو الوسيط وفق بينهما، وفق بينهم الثلاثة ملعونين. أتدرون ما معنى لعن؟ يعني طرد من رحمة الله، مطرود، ملعون يعني مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. لماذا يا إخوان؟ لأن أنا متقدم أو أنت متقدم الوظيفة، فقدم لها شباب كثير مثلك، لكن أنت ليس معك مال والآخر معه مال، أنت الأكفى وهو ليس له في هذا الجانب، والشروط تنطبق عليك ولا تنطبق عليه، لكن المال الآن يجعل كل السكك والطرق المغلقة تفتح. كيف؟ كفانا الله شر العفاريت والشياطين. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا الحرام. حرام يا أخي الكريم، حرام، نسأل الله العافية. أصلي الصلاة الرباعية ركعتين الأخيرتين مثل الأولين، هل هذا خطأ أم حرام؟ لا يا أخي، ليس خطأ، يعني وربما أقصد أن أصلي بفتحة وصورة من القرآن، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. هنا تقول أو يقول السائل: عليكم ورحمة الله وبركاته، بالنسبة للرهن، هو يسأل عن الرهن، رهنت أرض حلال أم حرام؟ يعني نعطيه يعطي الأرض يعطيني مال مقابل أرض وأنا أزرعها سنة أو سنتين. انتبهوا معي، عقد الرهن أيها الأحبة الكرام، عقد الرهن أيها الأحباب، عقد الرهن حلال، عقد شرعي، باب في الفقه كبير، لو رجعنا إليه سنجد هذا الكلام في الفقه، تجد عنوان كبير، باب ما شاء الله عالج هذه القضية بإيجاز شديد. هو أراد مبلغا من المال، وصاحب المال يريد ضمانا، إما سيارة أو أرضا أو شقة أو أي شيء، وهذا مقابل هذا لا حرج ولا بأس. طيب، هنا هل يجوز لي أن أنتفع بهذه الأرض زراعة أم لا؟ هذا يتوقف على مدى الاتفاق. الله أكبر، يعني إذا اتفقنا أنا سآخذ منك هذه مبلغ مثلا 50,000 جنيه مثلا، وسأعطيك أمامه رهن أرض، هذه الأرض زراعية، قوم برهنها لك يا الله، وأنا سأقوم بزراعتها، هنا تم عقد اتفاق لا بأس به. وإن كان الأحوط والأحلى والأجدر ألا يستغل هذه الأرض لنفسه. لماذا؟ لأننا دخلنا في دائرة الربا. أنت لك 50,000 لا تزيد عليها خردلة، ولكن تريد شيئا يضمن لك، يضمن لك، بمعنى إذا تعثر هذا عن سداد مالك ماله، قمت أنت بعقد الرهن الذي عندك، فبعت هذه الأرض واستوفيت حقك، أخذت مالك الذي دفعته لك، وما زاد على ذلك رددناه إليه. فمعنى أنني أنتفع بزراعتها أنني قد رابيت. اسمعوا معي لهذا الموقف أبو حنيفة النعمان رضوان الله تعالى عليه، يوما من الأيام مسك كتابا يراجع العلم، يراجع في وسط الشمس، شمس حارقة، أمامه بيت، بيت مبني، ومعنى وجود بيت يعني جدار البيت لو وقف إلى جوار الجدار يظله الظل، ولو وقف واحد منا إلى جوار أي بيت صاحب البيت لا يقول له انصرف من هذا المكان أبدا. فمر أحد الناس على أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليه، قال: أيها الشيخ لما تشق على نفسك؟ يعني مصعبة ليه؟ راجع العلم ولكن قف إلى جوار هذا البيت. فقال: هذا البيت مرهون عندي، يعني صاحبه أخذ مني مال وأعطاني هذا البيت رهن، ولم أتفق معه أن أنتفع بظل هذا البيت، أخشى أن أكون مرابيا أمام الله جل وعلا. ولذلك المسلم دائما يحتاط لدينه ويأخذ بالأحوط حتى لا يقع في الشبهات، لأن من وقع في الشبهات وقع في الحرام والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. السائل يسأل عن اللحية، يعني هناك رأي يقول بحرمة حلقها وأنا أدين الله به، نسأل الله العفو والعافية. السائلة تسأل أو يعني تقول: خطيبي شخصيته ضعيفة، اللي في قلبه، عفوا الكلام مكتوب عن بالعمية، على لسان يعني على بركة الله، هل هذا سبب كافي لتركه لفسخ العقد؟ ويعني أن تخبرنا عن صلاة الاستخارة. أولا، هو ضعيف الشخصية، هذا يرجع إليك أنت، يعني إن قبلتيه شأنك، وإن رفضتيه فلا وزر عليك. ودائما ما ننصح أبناءنا كذا بناتنا، عندما نختار نحسن الاختيار. لماذا؟ لأنه زواج وليس تهريج، ليس جلباب، ليست شنطة، ليس حذاء أعزكم الله، لا يعجبنا سنلقيه ولا نلبسه، لا يجوز، بل هو مؤبد لا ينفك إلا بالطلاق أو الوفاة. وبالتالي نتقي الله رب العالمين، نحسن الاختيار. إذن حكاية ضعف الشخصية أنت يرجع إليك، يرجع فيه إليك، قبلت هذا لا حرج، لا تقبلين ذلك شأنك. أما عن صلاة الاستخارة، ابن عباس يقول رضوان الله عليه والحديث صحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. أرجو من إخواني أن ينتبه، النبي يقول كان ابن عباس يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كلها، لم يقل النبي في بعضها، لا لا، في كل شيء، في كل شيء، في الأمور كلها. كما كان يعلمنا السورة من القرآن، ده يعني كلام أحد كبار الصحابة، كان النبي يعلمنا الاستخارة في كافة الأمور، في كل أمورنا، في الصغير قبل الكبير، كما يعلمنا السورة من القرآن، زي القرآن بالضبط. فكيف نفعل؟ تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم ندعو بهذا الدعاء الذي علمنا النبي إياه: اللهم إني أستخيرك بعلم، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. كلام طيب. إن كنت، اللهم إن كنت تعلم، أبدأ أسمي شيئي، زواجي، وسمي تجارتي، سفري، طلاقي للزوجة، زواج، تزويج ولدي، أيا من كان أسميه، ثم أقول: خير لي في ديني ومعاشي، يعني دنياي، أو قل: عاقبة أمري عاجله وآجله، يسره لي واقدره لي. وإن كنت تعلم، نفس الأمر حسميه مرة ثانية: زواجي، تجارتي، سفري، أيا من كان، شر لي في ديني. انظروا، نقدم الدين قبل المعاش، الحياة في ديني، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم أمين يا رب، في دين ومعاشي، أو قلت: عاقبة أمري وآجله وعاجله، اصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به وتصلي على الحبيب. نصيحتي عندما نبدأ دعاء الاستخارة أن نحمد الله بأي صيغة حمد، ثم نصلي على النبي، ثم نقول دعاء الاستخارة، ثم بعد ذلك نصلي على النبي، ثم لا نشغل أنفسنا بالاستخارة. بمعنى أنا استخرت في موضوع، معنى أني أستخير أني أجهل الخير من الشر، فلجأت إلى من يعلم الله، فلا يصلح لي أن أستخير الملك وأنا مشغول بنفس موضوع الاستخارة، تكون استخارة فاشلة. يستيقظ في الصباح مثلا طبيعي منشرح الصدر، أيضا الأمر خير على بركة الله امضي فيه، لا يش أو استيقظ منقبض في ضيق في الصدر الأمر شر ابعد. لا يشترط في الاستخارة رؤية، يقول أنا رأيت رؤية، لا يشترط فيها، ليس فيه ذا نص حديث النبي هذا، لا يشترط، ربما تكون مؤشر دليل ده من الدلائل إلى ما شابه ذلك، لكن ليست بشرط الله يرضى عنه عنه. طب أنا استخرت وأستيقظ لهذا ولا ذاك، كررها حتى 7 مرات تجد الخير بفضل الله رب العالمين. السائل يسأل: هل مجرد لمس الرجل لزوجته يفسد الوضوء؟ يعني الرجل لو لمس زوجته مثلا بيسلم عليها وهو خارج في الصباح مثلا كما يفعل كثير من السادة الرجال، يعني يريد أن يودع زوجته فيعزكم الله يقبلها، هل هذا يفسد وضوءه؟ أو يقوم بارتداء ثوبه وهي يعني تساعده سواء نزل لصلاة أو لغيره، هل هذا يفسد الوضوء؟ لا، ليس بفاسد أو مفسد الوضوء على الراجح. من أين أتيت بهذا الكلام؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: افتقدت النبي، أنا أروي الحديث بمعنى جزء منه، افتقدت النبي في فراشي، يعني تحسست موضع مكان النبي بيدها فلم تجد رسول الله، وهي تتحسس رسولنا وقع، تقول وقعت يدي ببطن قدم النبي وهو يصلي، سبحان الله، وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه، أتم النبي صلاته. لو كان لمس الرجل للمرأة ناقضا للوضوء لخرج النبي من الصلاة، أو لنهى النبي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ألا تفعل ذلك مرة ثانية رضوان الله تعالى عليه. وثابت في حديث صحيحة أن النبي كان يقبل نساءه وهو صائم في خروجه ودخوله، وفي خروجه كان يخرج للصلاة، ولم يثبت أنه توضأ بعدها صلوات الله وسلامه عليه. هنا نقول لبعض إخواننا الذين يحدثون مشاكل مع نسائهم بسبب أنه توضأ وانتقض الوضوء لأنها تساعده في ارتداء ثوبه، هون عليك، الأمر ميسور ويسر فيه كبير، ليس بناقض للوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى. إمام مسجد لا يجد ما يعينه على حضور مجالس العلماء الكبار، هل التعليم المنهجي من اسطوانات للمشايخ تصح وتؤدي الغرض أم لا؟ والنصيحة وبأي شيء يعني في الدراسة نبدأ. أسأل الله أن يفقه إخواننا وأن يعين الجميع على نصرة دينه، اللهم أمين، ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا دائما نصيحتي لطلبة العلم ولإخواننا الأئمة وغيرهم، يعني أن نلزم أهل العلم الكبار، وهذا أمر لا مفر منه، لأنه بهم يصح الفكر ويستقيم العود بفضل الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان منا ربما قرأ في كتاب وكان فهمه مغلوطا أو خاطئا، فإن شيخه يصحح له، هذا ما ننصح به إخواننا إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيا أخي الكريم اصحب منهم من شئت، ولو حتى في أضيق النطاق، الله يصلح حالنا وحالك، ولو درس في الأسبوع أو حتى مراجعته بالهاتف أو في بيتي حسب ما يتم الاتفاق معه. فإذا ضاقت السبل يجوز لي أن أعتمد إن شاء الله بعد الله جل وعلا على بعض الحلقات، على السديهات أو على البرامج المتخصصة في هذه الجوانب، لا حرج ولا بأس إن شاء الله. أنصح أخي الحبيب أو كل إمام بالصدق، الصدق أولا، الصدق مع الله، ثانيا الإخلاص، الإخلاص، أسأل الله يرزقنا إياكم الإخلاص، اللهم أمين، والابتعاد عن الضعيف في الآثار والأحاديث، فإن في الصحيح ما يغني عن السقيم بفضل الله. فلا يهمك أن يعني يعجب الناس بمقولة ربما تحرك أفئدتهم والناس عوام، نسأل الله العفو والعافية، ويكون ذلك على حساب حديث النبي أو ندخل في دارة الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه. أما بما نبدأ به الدراسة، كتاب ربنا، نحفظ القرآن، نعلم تفسيره، وهذا ما ينبغي أن يركز عليه إخواننا. ثم سنة الحبيب المصطفى صلوات الله تعالى عليه، كتب الفقه، يعني ينبغي أن يثقف نفسه، ينبغي أن يقرأ، ينبغي أن يعلم، ينبغي كتاب قرآنا وسنة وفقا وعقيدة، كلها محطات يكمل بعضها بعضا بفضل الله تبارك وتعالى، وهذا بإيجاز شديد. صديقتي تخرج مع رجل غريب وأنا أعلم أهلها لا يعلمون، ماذا أفعل؟ لا إله إلا الله. يعني تخيل واحدة تخرج مع رجل غريب ما دام من بلاوي العصر، نسأل الله العفو والعافية. لأن سيقول بعض من يسمعنا، إيه ما هذا التخلف يا أخي، إيه المشكلة؟ إنسان يعني خرج مع واحدة يرفع عنها، يعني ما في مشاكل يا شيخ، نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. هذا لا يجوز يا أخي، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز شرعا. ماذا تفعل هذه؟ أنا أنصح كل بنت أو كل شاب يخرج مع فتاة، نقول يا ولدي كما تدين تدان، تذكرني يوم من الأيام كما تدين تدان، اللي حضرتك عملته هيتعمل فيك، من عملش في أختك هيتعمل في بناتك، سيفعل مع زوجتك. كلام الرسول صادق لأنه لا ينطق عن الهوى، وحي يوحى، قرآن ربنا قال هذا. فيا ولدي ما تحب لنفسك حبه لغيرك. بالتأكيد لو أن شابا يخرج مع فتاة، لو سألناه تحب هذا لأختك، يعني أنت لسه خارج مع فتاة وراجع وفي نظر حضرتك أنك استمتعت ومبسوط وما شاء الله، وأنت راجع كده ليه أختك مشى مع واحد، تعمل إيه بقى؟ هتضربها وتكسرها وتاخدها من شعرها وتفضح الدنيا والشارع والجيران وتلموا بقى، ايه يا ابني مالك ده انا شايفها ماشيه مع واحد. طب شوف حد انت كمان يمسكك يكسر دماغك في الحيطه لان حضرتك كنت لسه ماشي مع واحده، سرعان ما عاقبك الله. لكن للاسف الشديد انت لا تفقه، يعني هل هو حلال لك حرام على غيرك؟ هو محرم على الطرفين. نسال الله العفو والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، كان بودنا أن نجيب على أكبر قدر من الأسئلة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. أسأل الله أن يكرمنا وإياكم بطاعته. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا إذا كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك أو تضل في يوم سبيلك، ده السؤال.